صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد، ويذهب لكن ما أراه يعود. فكن رجلا إن تنضى أثواب عيشه رثاثا، فثوب المجد منه جديد، وإياك أن تشري الحياة بذلة. هو الموت والموت المريح، وجود وغير فقيد، من يموت بعزة، وكل فتى في الذل عاش فقيد لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد، ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه، بعزم له السبع الطباق تميد، وبنفسي تريب الخد بنفسي تريب الخد ملتهب الحشايا عليه المواضي ركعون وسجود تخاطبه مقروحة القلب زينب فتشكو لها أحوال فتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسر ويطمع فينا شامت وحسود يا بعد أهلي ويا عقلي وين أنا أروح وين أنا أروح وانت بالشمس يا حسين مطروح ما تنظر بناتك يمك تنوح واطفى يا لك تصارخ بين يدي هذه تقول هذه تقول عمه وين عمي اي وهذه تقول فارقني اي ابن امي يزيد لوعتي ويزيد همي علي لك من يصد بالعين لي علي لك من يصيد بالعين لي يلوي رقبته ويدير عينه يذوب مهجة اليسمع ونينه يتم صيح ابو يا حسين ايين وين يا ابو يا ما دريت ايش صار لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لازلنا في سياق الحديث عن الآليات التي تحدث القرآن الكريم حولها في طبيعة التحركات الإبليسية والشيطانية، ومر بنا أن هناك مجموعة من الأدوات التي أشار إليها القرآن الكريم في استخدامات الشيطان لها، والتي عرضنا تقريبا 4 آليات منها في الليلة الماضية. طيب، الوسيلة التي يدخل من خلالها الشيطان كما تحدث القرآن الكريم إلى عالم الإنسان ومنطقة عمل الشيطان كما يسميها بعض العلماء، هذا هو ما سوف نتحدث حوله إن شاء الله في هذه الدقائق، انطلاقا من هذه السورة المباركة التي جاءت تتحدث عن هذه، أو تتحدث عن الأسلوب الذي يدخل من خلاله إبليس أو الشيطان في أفكار الإنسان. هذه الآلية أو هذا الأسلوب هو ما عبر عنه بالوسوسة. طبعا موضوع الوسوسة هو موضوع يحتاج إلى لملمة من أطراف كثيرة وإلى مناقشة من جهات متعددة، باعتبار أنه أيضا عندنا الجانب النفسي، يعني الجانب النفسي الطبي الذي تحدث حول وجود بعض الدلائل أو وجود بعض الظواهر التي تشير إلى حدوث الوسوسة عند الإنسان، سواء قلنا أن ظهور هذه الوسوسة على مستوى الأفكار أو على مستوى الحركات أو على مستوى الأفعال التي يقوم بها الإنسان. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أو في هذه السورة عفوا يتحدث عن جانب من جوانب الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ربما يأتي الحديث عنه، ما هي الأساليب، يعني ممكن احنا نعنون هذا الحديث أو هذا الموضوع بعنوان الأساليب التي اتخذها المشرع الإسلامي في مواجهة خطر إبليس أو تحركات الشيطان. هناك آليات معينة نصت عليها، إما القرآن الكريم تحدث عنها أو الروايات تناولتها. واحدة منها هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يقول بعضهم هذا التعدد لم يقل إلههم وربهم، يريد أن يقول أن لكل مقطع من هذه المقاطع له دلالة معينة في القيام بالعناية بالناس بشكل عام. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. إذن أولا هي السورة ركزت على الالتجاء إلى الله، لأن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى هو عبارة عن الالتجاء والتحصن، كما يتحصن الإنسان كمثلا يتحصن الإنسان ببعض الجوانب المادية لتحميه من الأخطار. هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن واحدة من الآليات التي يواجه بها الإنسان المؤمن مكر إبليس وأساليب الشيطان هو الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا في بعض الأقوال أنه لماذا قال الخناس الوسواس الخناس، هل هو إبليس نفسه أو هو يعني من جند إبليس أو شكل من أشكال الشياطين يقوم بالوسوسة، ولماذا سمي الخناس؟ بعض الروايات تقول، وأكثر أقوال المفسرين على هذا، أن الخناس بمعنى أنه لا يواصل عمله في الوسوسة وإنما يوسوس، فإذا ذكر الإنسان الله تبارك وتعالى خنس، يعني توقف عمله من وراء ذكر الله تبارك وتعالى. لكن هذه حقيقة الاستعادة بذكر الله سبحانه وتعالى، هل هي مجرد ألفاظ يتلفظ بها الإنسان أو لا، هي تلبس بهذه الاستعاذة؟ بعض العلماء المعاصرين يرفض أن تكون مسألة الذكر اللساني هي بوحدها كافية في إبعاد الشيطان على الإنسان. الآن يمكن واحد حتى وهو يقدم على جريمة قتل وهو يقول يتعوذ بالله من الشيطان، لكن هذا الكلام على لسانه لا يمنعه من القيام بجريمته. إذن هنا حتى احنا إذا ضممنا إلى هذه السورة أو هالمعنى معاني أخرى وردت أيضا في كثير من الروايات أنه أصعب الأعمال أحيانا ذكر الله. على كل حال أصعب الأعمال إذا كانت المسألة مسألة ذكر الله اللساني هذا ليس أصعب الأعمال. ولذلك هي بعض الروايات تبين، ولا أقول الإمام يقول أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان منها صحيح هذا الذكر هو ينطبق عليه أنه ذكر لله، لكن معنى ذكر الله يقول حينما ينازعه الهوى أو الشيطان فيذكر الله فيتوقف عن عمله فيما معنى الرواية، يعني يكون هذا الذكر حالة تلبس في السلوك بحيث أنه ذكر الله بمعنى أن هذا الذكر يترك حالة من الخوف والانزجار في نفس الإنسان. فلذلك هنا بعض المفسرين المعاصرين يقول أنه لما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، يعني الاستعاذة بالله هنا تبارك وتعالى ليست مسألة قول فقط باللسان، وإن كان هذا إلى أثر بطبيعة الحال، ولكن بالإضافة إلى اللسان لابد أن يكون الإنسان متبثلا. يعني أنا تصور قدرة الله تبارك وتعالى هو الذي يزجر الإنسان، التصور مع الإيمان والإذعان، وتحول الإيمان من منطقة العقل كما يقول بعض العلماء إلى منطقة القلب هو الذي يخلق هذه الحالة من الانزجار عند الإنسان. إذن الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هنا كما قلت، يعني أنه يقول أنه شكل من أشكال الوسوسة يكون عند الإنسان لكن لا يكون بشكل دائم فينزجر عند ذكر الله تبارك وتعالى، فإذا ابتعد الإنسان عن ذكر الله يعود له. فالتسمية جاية من طبيعة فعل هذا الشيطان الموكل بالوسوسة. طيب نجي هنا إلى مفهوم الوسوسة، لأن هذه هي عمدة الكلام في الواقع عن موضوع إبليس والشيطان، لأن هو وسيلته أن يوسوس. الوسوسة ماذا تعني؟ في اللغة يقولون الوسوسة أصلها صوت الحلي، إذا ضرب في بعض البعض حلي ذهب لما يضرب في بعض البعض هذا كان يسموه وسوسة، ثم بعد ذلك استخدم في كل صوت خفي، كل صوت خفي يقال عنه وسوسة. زين شوف البارحة احنا قلنا أكو جلبة وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، إذا مرة يستخدم الصوت العالي اللي يذهب بعض المفسرين إلى أنه استخدام الوسائل الصوتية القوية في تغيير أفكار الناس، اللي اليوم المظاهر الإعلامية واحدة من يعني من مصادقها، وأحيانا لا، هذه الكلام الخفي الذي يكون في داخل نفس الإنسان. طيب هذا يعني أن منطقة عمل الشيطان هنا تختلف حقيقة عن أي وسيلة من وسائل التأثير الخارجية، وهي التأثير التلقائي في داخل نفس الإنسان، أو هو ما عبر عنه في بعض الروايات والأدعية إلقاء في الروع، مو الروع، الروع بالضم، إلقاء في الروع. وهذا اللي أشار إلى الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق، تفتوا هذا المقطع، يقول صلوات الله وسلامه عليه اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي. إذن الشيطان إلى قد طبعا هنا غني عن القول أن الإمام يتحدث عن الناس بشكل عام، يعني الإنسان بما هو إنسان، فيمارس الشيطان عملية الوسوسة. الوسوسة ما هي؟ هي إلقاء في روع الإنسان،
وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى أعطاها لإبليس. الآن لماذا أعطاها؟ قلنا هذا حديث إن شاء الله سيأتي لماذا، لأن كثير من الناس يتساءل ليش الله سبحانه وتعالى أعطى إبليس كل هالقدرة الفائقة في التصرف في الناس، حتى أنه يعني أنا ما أعرف حقيقة بعض الروايات هل هي تتحدث على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز في تصوير عمل إبليس في كيان الإنسان وفي فكر الإنسان، بحيث أنه كما أنه يجري مع دم الإنسان. وهذا كلام واضح الإمام السجاد سلام الله عليه قاله في دعاء آخر، الدعاء اللي أشرت له سابقا، الدعاء 17 من أدعية الصحيفة السجادية، لما قال سلطته منا على ما لم تسلط، يعني الشيطان سلطته منا على ما لم تسلطنا منه عليه، أسكنته مجاري دمائنا. التعبير أسكنته مجاري دمائنا، لا يغفل إن غفلنا ولا ينسى إن نسينا، شغال وعي كامل. هذا التعبير أسكنته مجاري دماءنا، يعني ما أدري هل هذا المعنى يعني حقيقي أنه يصير أن الشيطان كما في رواية أخرى، هي الرواية من مصدر غير يعني عند الرواية السنية تناسب هذا المعنى، تقول أنه أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من عروقه، فمو بعيد يعني نفس المعنى اللي الإمام سلام الله عليه قاله هنا. الآن هل هذا بأي مستوى يعني وصل بحيث أنه يبث أفكاره بشكل مباشر في عقل الإنسان وفي فكر الإنسان؟ فمنطقة عمل إبليس هو كما بينت الآية الذي يوسوس في صدور الناس، طبعا هنا في صدور الناس باعتبار النظرة القرآنية في أن منطقة الصدر هي منطقة الإدراك، يعني يعبر عنها بمنطقة الإدراك، يعني أنه يبث سمومه في أفكار الإنسان. زين، فإلى هالدرجة، فالإمام سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق إيش يقول؟ يقول اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي، فهو يمارس عملية إلقاء مباشرة إلى داخل فكر الإنسان. ماذا يلقي الشيطان في روع الإنسان؟ قال من التمني، وقلنا هذه أماني، الأماني والمواعيد، قلنا الآية التي قرأناها في الليلة الماضية، ويعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في بعض الآيات ويعدهم ويمنيهم، يعطيهم أمنيات أنهم سوف تطول أعمارهم وأن الحياة ممتدة أمامهم، فيعني ما يكون عندهم اهتمام بالواجبات التي عليهم أن يفعلوها. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني، ظنة السوء بالآخرين، هذه أيضا يقول الإمام من إلقاءات الشيطان في الروع، من الأمور التي يلقيها الشيطان في دواخل أفكار الناس أن يجعلهم يظنون، هذه من وساوسه. يرى إنسان مثلا في عمل معين لا يحمل عمل هذا الإنسان على الصحة، يتدخل هنا إبليس، وسيمر بنا أن واحدة من الآليات اللي ذكرها القرآن هي مسألة النزغ، والنزغ تتصل بالعلاقات الاجتماعية. لو لاحظنا في القرآن مفردة النزغ، من بعد ما كاد ينزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أو عفوا من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي بالنسبة ليوسف. زين، فالنزغ حالة إفساد يقوم بها غالبا تكون في العلاقات الاجتماعية، في تقريبا 3 أو 4 آياتهم في القرآن الكريم اللي تعرضت لمسألة النزغ. فالإمام يقول التظني يعني ظنة السوء بالآخرين، إذا شاف واحد زاير واحد هذا مو لله رايح يزوره، لازم عنده شيء وراه، فعل فعل معين، لا هذا أكيد وراه هدف معين. هذا لتلطيف الجو، واحد من الخطباء الله يحفظه موجود، يقول يوم من الأيام جاي يقرأ، فيقول قبل لا يصعد المنبر واحد من المؤمنين قال له أنا تعبان وكذا مريض، فعند وقت الدعاء اسأل واطلب من المؤمنين أن يدعوا لي. يقول فأنا بعد ما أخلص قريب أخلص المجلس، فلان كذا مريض يسألكم الدعاء، يقول ويا ما نزل من المنبر واحد ماسكنا قال له فلان هذا يظهر ثري ذاك الرجل، قال له كم عطاك حتى دعيت له على المنبر؟ فحركة بعض الناس عندهم هكذا أن كل عمل يبرره بهذا يعني هو طبعا إلى علاقة بطبيعة شخصية الإنسان وما ترتديه من أقنعة، بحيث أنه دائما يتصور أي عمل يقوم بواحد يعني عنده هدف مبطن من وراء هذا العمل. إجمالا فكلام الإمام سلام الله عليه هنا أريد أن أصل فقط إلى الفكرة الرئيسية، يعني أنها ممارسة إلقاء أفكار في داخل منطقة الإدراك كما يقول العلامة الطباطبائي، هذا هو هي منطقة عمل إبليس، هو إدراك الإنسان وفكر الإنسان. زين، فيلقي هذه الوساوس في داخل نفسه، فالوسوسة هو صوت غير محسوس. ولذلك يعرف بعضهم لما التعريف العلمي للوسوسة أنها أمر يصدر للإنسان دون أن يتعرف الإنسان على مصدر هذا الأمر، هو يدري أن هناك أمر إجا أن يفعل هذا الشيء، ولكن هذا الأمر يصدر يعني ما عنده بالضبط، ما عنده تشخيص للجهة التي أصدرت هذا الأمر له. هذا الكلام يقودنا أيها الإخوة إلى أو يفتح أمامنا نافذة أخرى، وهي بحث أحيانا يطرقوه العلماء أنه هل هناك فرق بين وسوسة النفس وبين وسوسة إبليس أو لا. هذا من الأمور المعقدة حقيقة، ذا الموضوع بالذات فيه تعقيد في بحثه. لماذا؟ لأن بشكل واضح ما في شيء في الروايات يبين، يعني بحسب تتبعي أنا إذا واحد شاف ما أدري أن هناك تفريق، يعني حتى لما حاولت أن أتتبع كلام العلماء في هذا الأمر في التفريق، حتمنش نفس الوسوسة كما يتحدث القرآن الكريم ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. زين، الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه أيضا، نرجع إلى أدعية الإمام السجاد، إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة، تسلك في مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الخير تمنع وإن مسها الشر تجزع، ميالة إلى اللعب واللهو. كل هذه الصفات للنفس، فهي تمارس أيضا شكل من أشكال الإيحاء كما قال القرآن الكريم أو الوسوسة. فما هو الفرق؟ ما في كلام حاسم عند العلماء أن هناك تفريق، يعني أنا كمكلف كإنسان مثلا ألقي في روعي أن أفعل فعل من الأفعال السيئة، كيف يمكن أن أعرف أن هذه وسوسة إبليس أو هذه النفس؟ النفس على كل حال هي القرآن الكريم تحدث عنها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أمارة يعني صيغة مبالغة، وكونها أنها مو آمرة تؤمر مرة واحدة، لا، أمارة تستمر في يعني تصدر أوامر سيئة للإنسان. بعض العلماء المعاصرين يقول أنه من المحتمل جدا أن تكون وسوسة النفس هي في طول وسوسة إبليس. كيف يعني في طول وسوسة إبليس؟ يعني يقول أنه إبليس هو الذي يمارس هذا النوع من الفلسفة من الوسوسة، يدخلها إلى نفس الإنسان، وبعد ذلك النفس هي التي تعمل على يعني على تفعيل تلك الوسوسة. زين، فوسوسة إبليس تأتي ثم بعد ذلك تساعدها وسوسة النفس الأمارة بالسوء. أما التفريقات الأخرى اللي ذكروها، ما شاء الله، مثلا الغزالي ذكر بعض التفريقات أنه إذا كانت الأمر الذي جاء لك بالذنب ذنبا واحدا ورددته فهذا إبليس، يعني هذا رأي من الآراء. أما النفس الأمارة فإنها تأتي لك بذنب فإن لم تستطع أو امتنعت عنه تفتح لك باب ذنب آخر، هذا ما في دليل عليه، يعني ما في روايات تبين، ما عندنا روايات ما نقدر ناخذ، هو مجرد يعني آراء، وبعضهم يعكس يقول لا أن إبليس هو الذي يصر على الإنسان أن يطيعه، يقعد يشتغل وياه، إذا ما فعل هذا الذنب يفتح له باب ذنب آخر، والنفس عكس ذلك. إذن هذا دليل أنه ما في مستند روائي يمكن أن يستند عليه، يعني نقلي، سواء كان قرآنا أو سنة، في التفريق بين وسوسة النفس ووسوسة شنو؟ وسوسة الشيطان. لكن إجمالا أكو وسوسة للنفس، هناك وسوسة للنفس بلا شك. طيب، إذن هذا موضوع الوسوسة حينما تحدثنا في أوائل البحث عن مسألة إتيان الشيطان من الجوانب الخيرية للإنسان، هنا يأتي موضوع ما يعبر عنه بالوسوسة القهرية التي يبتلى بها بعض المؤمنين. يعني كما قلنا أن إبليس هو عند دراسة لشخصية هذا الإنسان كيف يمكن أن ينفذ له، فإذا كان مؤمنا ملتزما يجي له. الآن هذه مثلا بعض الباحثين يسميها من الأمراض التي يبتلى بها المتدينون، أحيانا تكون هذه على مستوى الفكر فتنطبع على أعمال الإنسان، زين، المعبر عنها بالوسوسة القهرية. أنا هنا ما أريد أن أخاطر أن أقول أن هذا المرض المشخص أو الاضطراب المشخص الآن باسم الوسواس القهري المبتلى به كثير من الناس هو نفسه الذي يأتي من إبليس، إنما إجمالا هو يمكن أن يبتلى كل مؤمن. يعني هاي حقيقة خلنا ناخذها أول من أصلها. يعني شنو؟ يعني احنا كمؤمنين الان لا شك ان كل واحد منا يوم من الايام تعرض لشكل من اشكال الوسوسة في الجوانب الديني، اما وسوسة في الفعل. يعني الان ما تلاحظ بعض الاحيان واحد يشكك في نجاسة، يظل عنده حالة من الوسوسة في نجاسة، في الشك في الطهارة والنجاسة ولو لفترة بسيطة، أو أحيانا على مستوى الفكر مثلا تفكير في الأمور العقائدية. ولذلك جميل جدا، أكو رواية تروى عن النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يخلق هذه كحالة عقدة عند الإنسان المؤمن، فيرى أنه لأنه وردت عليه مثل هالأفكار فلذلك هو بعيد عن الله. لأن المشكلة التي يقع فيها هؤلاء أنهم يتصورون ما دام وردت عليهم مثل هالأفكار، سواء كما قلت في مجال الفكر أو في مجال الفعل، فهم أناس اخترقهم الشيطان وهم متدينون، فهنا تزداد حالتهم سوءا أكثر إذا علموا أن الشيطان هو الذي يمارس هذه العملية معهم. فالنبي صلى الله عليه وآله رواية تروى عنه يقول إجالة واحد يوم من الأيام قال يا رسول الله هلكت من حيث لا أدري. النبي يقول صلى الله عليه وآله، تقول الرواية عرف ما يرمي إليه، قال جاءك الخبيث يعني إبليس، قال بلى يا رسول الله، قال وقال لك من خلقك فقلت خلقني الله، ثم قال لك إذن فمن خلق الله؟ قال له نعم يا رسول الله هو هذا الذي حدث. الآن هذه وسوسة يمكن تطرأ على كثير من الناس، جل الناس المؤمنين في هذه الجوانب الإيمانية، جوانب المتصلة بالعقيدة. فالنبي رأسا أدرك أنها حالة، يظهر أنها حالة سائدة يعني تطرأ على بعض الناس. طيب إذا الله خلقك إذن الله من خلقه؟ قال له نعم هذا اللي حصل. فهنا هذا هو مفكر أن هذه من علامات شنو؟ الكفر. بدت هذه علامات الكفر وياه. النبي صلى الله عليه وآله بالعكس تعامل وياه، قال إن هذا لمحض الإيمان، هذا محض الإيمان. فجواب فعلا رائع، يعني حتى لا يكون الإنسان فريسا لمثل هالأفكار كل ما جتها. يعني لو النبي قال له استغفر ربك شلون جاك وقال لك هالحكي، وكيف أنت أعطيت المجال أن يقول لك مثلا هالكلام؟ هذا ممكن أن يكون يقع فريسة لمثل هذا الوسواس ويستبد به وتزيد حالته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا محض الإيمان، لأنك مؤمن ولذلك جاءتك هذه الأفكار. فإجمالا احنا بين فترة وأخرى تطرأ علينا مثل هذه الأفكار، ولذلك حتى يمكن أن نتمكن منها هناك وصية مهمة جدا في الجانب النفسي، أن الإنسان إذا طرأت عليه فكرة من هذه الأفكار أو ألحت عليه، لأن الفكرة مرة تكون عابرة أو مرة تلح تحشر نفسها في داخل فكر الإنسان، فالنصيحة هنا أن يطردها الإنسان لأول وهلة، أول ما تجي اطردها خلاص. والمشكلة الآن يعني الذي يقع فيه كثير من المؤمنين الذين ابتلوا بهذا، أن هذه الأفكار استقبلت وتفاعل معها الإنسان ثم بعد ذلك حولها إلى سلوك. لأن النصيحة الأولى الآن لمن يبتلى بهذا أنه لمجرد أن تطرأ عليك أي فكرة من هذه الأفكار، سواء كانت هي أمور عقدية أو أمور في جانب الفعل العبادي كالصلاة والعبادة، أول ما تطرأ العلاج لها أن تبعدها وتشتغل بأمر آخر. هذه فعلا هذه النقطة جدا مهمة وفعالة في إبعاد مثل هذه الوساوس. إذن واقعا أن منطقة عمل إبليس، يعني صلاحيات عمل إبليس جدا يعني مهولة ويحتاج الإنسان للتنبه لها. ولذلك قلت أنه أحيانا يصل الإنسان بحالة من الاتباع بحيث أن يتحول الشيطان إلى مقترن بهذا الإنسان فلا يفارقه. ولذلك قلت أن الحسين سلام الله عليه عبر عن هؤلاء بماذا؟ بأنهم قوم استحوذ الشيطان عليهم، أنساهم ذكر الله تبارك وتعالى، غلف الشيطان كل منافذ النور في فكرهم في سلوكهم، صاروا ينظرون فقط إلى تلك المطامع التي وعدوا بها. فتح أبو عبد الله عينه يوم العاشر من المحرم، رواية تقول وإذا بأرض كربلاء تموج بالخيل والرجال، حتى أن الشاعر يعني الكواز رحمه الله عند تعبير هنا أو عند تصوير في هذا المجال يقول بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل، أولها بالطف وآخرها فعلا مد، يعني مد البصر. هذا في الروايات أن الجيش كان مد البصر، ما تقدر العين تستوعب حجم تلك الجموع التي جاءت لقتاله. فلما رأته العقيلة زينب شافت هذا المنظر، التفتت لأخيها قالت أخي هذا الجيش لنا أم علينا؟ إن شاء الله هذول جايين عارفين حقك، جاءوا من أجل نصرتك. قال لا يا أخي كلهم جاءوا لقتالنا، في مقابل هؤلاء خلاصة الأرض 73 قلوا قليلا أو كثروا قليلا، هؤلاء كانوا الذين أحاطوا بسيد الشهداء وبذلوا الغالي والنفيس، لكن هؤلاء أيضا ما دامت حياتهم معه، نظر إليهم وإذا بهم مجزرين. لحظة من اللحظات اللي ألمت العقيلة زينب أنه أخذ ينادي وهو واقف على أجسادهم أحبائي ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون، أنيام فأوقظكم أم مرضى فأداويكم؟ ثم قال بل حجبكم والله ريب البنون، وحال بيني وبينكم الدهر الخؤون، وإلا ما كنتم عن نصرتي تقصرون. لما رأته نادت أخي لمن تنادي شعبت فؤادي، أشوفك تنادي وما لك معيد إلا حرام وسط الصواوين، وقومك على الغبرة يا مطاعين. أنا من نجيب المرتضى من عن كربلاء يا بغبت ويا تدري لمي عليك كودي وآلة النوبة إلى أنه أيضا ينزل إلى المعركة، يعني على رقم الألم اللي أصاب الحسين على فراقهم، لكن هو حياته ما طالت من بعدهم كثيرا فلحق بهم، ولكن بقي زين العابدين ومجموعة النساء والأطفال تدخل عليه وإذا به مسجن على نطعه. دخلت الحارة على ذاك العليل توقظا شافت مسجن ولا عند الصديق يمرض لا فراش ولا وسادة يفجع بكثر الوني نوب يتقلب على شمال ونوب على اليمين نادت توعى يا عز الحرم يا خليفة حسين شوف حالة اليتامى وهالخيم المقوضة وحسينا رفع راسه وقال يا عم ابو حسين خلي سكت هاليتامى ذوبوني من الوني قالت الله يعظم اجراك طاح عن مهرا طعي برمح راسه وجثته بالعوادم رضض صاح وين سناد ظهري وساعدي الأكبر علي خلي سكت هاليتامى وهالحرم لا تنولي قالت الله يعظم أجراك ما بقى علينا ولي شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضة آه أقلب طرفي لا حمي ولا حما سواها فوات الصوت. اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، يا ذا المن ولا يمن عليك، من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه، وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.